بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته معنى الطاغوت، قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذه الآية الكريمة، وهي الآية التي استدل بها على معنى الطاغوت، ويقوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول بعثه الله عز وجل إلى أمته من الأمم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والطواغيت سنسمع أنهم كثيرون، ولكن لهم رؤوس معروفة، وسيبين لنا الشارح وكذلك المؤلف على أن كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راض فهو طاغوت، وكل من حكم بغير ما أنزل الله، بمعنى أنه سن القوانين وحكم بها وجعل هي الأولى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال على أن الزمن تغير وأن هذا القرآن وهذه السنة كانت تصلح في ذاك الزمن ولا تصلح الآن، هؤلاء جميعا كلهم دخلوا في حكم الطاغوت، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه بالدين الإسلامي الناسخ للأديان كلها، وقال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال في رسالته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والله عز وجل أرسله للعالمين جميعا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثته للناس كافة. والله عز وجل أنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الكتاب تضمن كل ما تحتاج له البشرية إلى قيام الساعة، ولهذا انقطع الوحي من السماء بعد نزول هذا الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى بين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ممكن نسمع للتعليق من الشارح على بعض الشبه التي يظن بعض الناس على أنها تدل على ما يريدون وما يقصدون، ومنها قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين فتبين الرشد من الغي. فنسمع لتعليق المؤلف أو الشارح على هذه الآيات لنفهم معناها وما دلت عليه. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين ليس معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى الإسلام كما يقوله الآن المغرضون والكفار والجهال من المسلمين بحجة حرية الأديان وحرية العقيدة، هذا كذب على الله جل وعلا، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلو كان الناس يتركون كفارا يعبدون ما شاءوا فما كان لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما كان لها فائدة، ولا ما كان للجهاد في سبيل الله فائدة ولما كان للدعوة لله فائدة كيف تدعونهم وهم أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون اتركوهم على مقتضى هذا الكلام الباطل فليعبدوا ما يختارون.
لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث والبشرية كلها قد ضلت إلا بقايا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أهل الكتاب، حينما بعث دعا الناس إلى عبادة الله وحده، وعبادة الله وحده هي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فمكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء لا إكراه في الدين كان ما له حق أن يدعوهم ويقولهم أتركوا الآلهة أتركوا الأصنام وعبدوا الله عز وجل وحده، وإنما دعاهم لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لا يريد من خلقه شيئا، عبادتهم له هي لأنفسهم، لأن من أخلص العبادة لله تبارك وتعالى نال الوعد الذي جاء من الله عز وجل له بالجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه واتبع ما جاء به بالجنة، ونذيرا لمن خالفه وعصاه بالنار. إذن الدعوة التي كانت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كان بلسانه، ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، 13 سنة وهو يدعو الناس لأن يقولوا هذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يتركون عبادة الأوثان، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى الأصنام التي يعبدونها من دون الله، يعلمون ذلك. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ترك جميع الأصنام. الفرائض التي فرضت على المسلمين ما نزلت في مكة، مكة كل المطلوب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تفرض إلا الصلاة بعد يعني قبل الهجرة 5 سنوات، يعني 13 عاما ما في أي فريضة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، وإنما المطلوب من المسلم من الرجل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال ذلك أصبح مسلما. لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن آذاه أهل مكة، آذاه الكفار وآذوا من آمن به، وصارت الهجرة الأولى للحبشة، ثم بعد ذلك تآمروا عليه وأرادوا قتله كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما عزموا على أن ينفذوا هذا الرأي الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر إلى المدينة. بعدما اجتمع له العدد الذي يمكن أن يقاتل به، بل كانت أول غزوة وهي غزوة بدر لم يكن فيها الخروج للقتال، وإنما كان خروجهم لاعتراض عير قريش من أجل أموالهم التي سلبت منهم، لأن الكفار أخذوا جميع الأموال أي أموال المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ندب الناس لخروج للعير، لعير أبي سفيان الذي جاء بها من الشام، ولكن أراد الله شيئا فقد ذهب بالعير إلى الساحل ونجا، وحدث المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، وانتصر المسلمون على قلتهم، عددهم 313 والكفار عددهم 1000 زيادة، ومع ذلك الله عز وجل نصر دينه وانتصر المسلمون وأسروا 70 وقتلوا 70 من المشركين. إذن الجهاد الذي فرضه الله عز وجل لأن يترك الناس عبادة غير الله. هؤلاء الذين يدعون إما أن يكونوا مشركين وثنيون فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، وإما أن يكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى فالله عز وجل أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. أما قول هؤلاء في الفترة هذه وأن الناس أحرار في عقائدهم، هذا الكلام هو صحيح، هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد الإنسان إما أن يكون مسلم أو كافر، فالمسلم له الوعد من الله عز وجل والكافر له الوعيد. هذا الكافر إذا كانت هناك قوة عند المسلمين يقاتلونه حتى يدخل في الإسلام، إن كان صاحب كتاب كما سمعنا فلا بد أن يدفع الجزية. حينما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس بعد فتحه للشام وقبل الصلح، يعني حاصرهم ودعاهم إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية لأنهم أهل كتاب، فهم رضوا الصلح. لما رضوا الصلح اشترطوا على أبي عبيدة أن الصلح يوقعه خليفة المسلمين، يعني ما يقبلون التوقيع من أبي عبيدة قائد الجيش، وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي يوقع لهم على هذا الصلح. أنا أريد أعلق قليل على هذا حتى نفهم، هل الإسلام هذا إسلام إرهاب، دين إرهاب، ولا دين رحمة للعالمين جميعا كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أبو عبيدة كان بإمكانه أن يقول لهم إما تقبلوا الصلح مني أنا أوقعه ولا الحرب، ولكن ما كان الجيش يبعث لقتل الناس، إنما كان يبعث لإدخال الناس في رحمة الله عز وجل. فلما طلبوا هذا الطلب توقف عن قتالهم وأرسل إلى عمر رضي الله عنه وهو هنا في هذه المدينة وهو في بيت المقدس، أرسل له وأخبره بالواقع، فاتفق الصحابة على أن يمشي. فسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هنا على بعير على راحلته إلى بيت المقدس، كما الفترة التي يقضيها، يقضي شهرا كل من أجل أن يوقع الصلح. إذا لو كان المقصود قتل الناس كما يقولون، ما كان لأبي عبيدة أن ينتظر ويقول، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسافر إلى تلك البلاد وهو خليفة المسلمين، خليفة المسلمين يسافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين أهل الكتاب الموجودين في بيت المقدس. إذن الشريعة الإسلامية ما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، ولو عرف الكفار الآن عرفوا المعرفة الحقيقية لهذا الدين الإسلامي ولتعاليمه وللرحمة التي فيه لدخلوا فيه، ولكن لم يفهموه ولم يعرفوا المعرفة الصحيحة. وهناك أمور أخرى من الرؤساء والزعماء الذين لا يريدون مثل ذلك هم الذين يعارضون مثل هذا. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فلو كان كما يقولون إن الناس أحرار في عبادتهم وفي اعتقاداتهم ولا يعترض على أحد لبطلت كل هذه الأمور، ولما صار هناك فائدة للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، بل لما كان هناك فائدة لخلق الجنة والنار. فما دام الكفار أحرارا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد؟
يعني إذا كان حر في هذه الدنيا بعد سيموت في جنة وفي نار، طيب هذا الكافر سيدخل النار، فإذا كان حر يستطيع يدخل الجنة لماذا ما يدخل الجنة ويترك النار ويبتعد عنها إذا كان حر؟ والكلام هذا كله يعني مخالف للواقع، مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فما دام الكفار أحرارا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آخذون بالحرية كما يقول هؤلاء؟ فهذا كلام باطل. إذن ما معنى لا إكراه في الدين؟ لأنهم يرددون هذه الآية يقولون الناس أحرار في عقائدهم لأن الله يقول لا إكراه في الدين. نقول لهم: كذبتم على الله، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا بقوله لا إكراه في الدين، بل فيها أقوال للمفسرين. القول الأول: منهم من يقول إن هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بآيات الجهاد. القول الثاني أن قوله لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهؤلاء إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، وبشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام لأنهم على علم، وعندهم علم بالدين والرسل، ما هم مثل الوثنيين، أعطوا الفرصة ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا في القرآن ويتأملوا فيما عندهم، فيجدوا أن القرآن يتوافق تماما مع القرآن مع التوراة والإنجيل السالمين من التحريف الباقيين على أصلهما كما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلا خلاف بين الكتب السماوية أنها كلها من عند الله جل وعلا في أمور العقائد، أما أمور المعاملات والحلال والحرام فهي تختلف بحسب الشرائع وبحسب حكمة الله جل وعلا في كل وقت بحسبه،
كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني العقائد كل الأنبياء متفقون على عبادة الله وحده وأنه لا يجوز أن يشرك به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر متفق عليه. أما الشرائع فتختلف كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأحكام التي كانت مع اليهود مع النصارى مع الأمم الأخرى التي بعث الله إليها الرسل شريعتهم تختلف، هذه الشريعة تختلف عن هذه بحسب حكمة الله عز وجل في ذلك. حينما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الأمور كلها قد اكتملت، فليس هناك أي إنسان يسع الخروج على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، وقال الله فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها في دنياها كله موجود في كتاب الله عز وجل، وهو الصالح لكل زمان ومكان. مثلا لو نظر لقضية الحدود، الله عز وجل قال في السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نسمع منهم يقولون: هذه وحشية قطع اليد، لماذا نقطع يده؟ هذا الرجل أخذ سلاحه واستعد ودخل على هذا الرجل في بيته على أطفاله وعلى نسائه وروعه، ولو قاومه لقتله، هذا ليس له حق. المجرم هذا، هذه اليد السارقة الخبيثة هي لها الحق، معنى أن هذا المجرم له حق فلا نقطع يده بل نخليه يعبث في هذه الدنيا. وأما المسكين الذي يروع في بيته وبين أهله وزوجته وأبنائه وأطفاله ولو قاوم لقتل، هذا لا حق له. قطع اليد فيها حكمة من الله عز وجل، هذه اليد خانت فهانت. أنت لو ذهبت إلى طبيب يهودي أو نصراني وعندك ألم في هذه الأصبع، يعني عندك عاهة أصابتك في يدك هذه، وقال لك هذا الطبيب: أنت إن لم تقطع يدك من هنا سيسري في جسمك وستموت، هل سيتردد الإنسان؟ الطبيب يهودي أو نصراني، لكن يقول لك: إن لم تقطع هذه اليد من هذا المكان أو من هذا المكان فهذه العلة ستجري في جسمك وستموت، سيقطع يده لأنه يحافظ على جسمه. إذن هذه اليد التي أصبحت خائنة حينما كانت عزيزة إذا اعتدى عليها إنسان ففيها الدية، يعني دية اليد يمكن فيها كذا ألف أو كذا من الإبل لما كانت الدية بالإبل، لكن لما خانت هانت فقطعت في ربع دينار، كما قال القائل: إذا أخذ ربع دينار من حز مثله قطعت يده. ثم تطبيق الحدود هذا ليس معناها أنها تعمل سرا، لأن الغرض ليس هو التشفي من هذا المعتدي، وإنما الغرض هو إنذار الناس. ولهذا قال الله عز وجل في الحدود في قضية الزنا قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ حتى كل واحد يحدث نفسه أنه سيرتكب مثل هذه الجريمة فهذا مصيره، أما كون الشخص تقطع يده فهذا قد يكون تطهير له، وهناك فائدة عامة للمسلمين جميعا، بحيث أن كل إنسان يحدث نفسه بأن يسرق من أموال الناس، أن يعتدي عليهم، أن يرتكب الجرائم في حقوقهم وفيها حدود هذا سيرتدع لأنه يعلم أنه سيطبق عليه الحد. ولهذا هذه البلاد ونرجو الله عز وجل أن يحفظها تقيم الحدود. السارق ما ندخل المستشفى في الغرفة ونعطيه بنج وتقطع يده في الداخل ما حد يدري عنه، هذا ما في فائدة، هذا قد يكون تطهير له لكن ليس فيه إنذار للآخرين. وإنما قوله تبارك وتعالى وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين يقرأ عليه الحكم علنا بعد الصلوات في أي مجمع ويخبر بالجريمة التي ارتكبها، ثم تقطع يده إذا كان سارقا وإذا كان شارب خمر كذلك يجلد. هذا هو الرادع. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص ولكم في القصاص حياة. الله عبر عن القصاص وهو قتل وقال لكم في القصاص حياة. إيش معنى الحياة؟ إذا قتل الإنسان والقتل يكون عمدا هذا يقام عليه الحد، النفس بالنفس. الله عبر عن هذا القصاص بأنه حياة، حياة لأنه يقتل أمام الناس، كل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلان أو سيقتل فلان أو سيقتل فلان، يعلم على أنه إذا قتله سيقتل. إذن فيه حياة لنفسه وفيه حياة للآخرين. ولهذا في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، بمعنى أنه لو كان واحد من قبيلة قتل واحد من قبيلة أخرى إذا أخذوا القاتل وسلموه له انتهت القضية، وإذا امتنعت هذه القبيلة على صاحبها قامت الحرب بين القبيلتين حتى يقتل عدد من هؤلاء وعدد من هؤلاء. الله عز وجل قال بدل الأنفى للقتل قال ولكم في القصاص حياة، يعني سمى القتل وهو موتا سماه حياة. فالله عز وجل شرع هذه الشرائع وهو أحكم الحاكمين وهو يعلم ما فيه صلاح العباد إلى قيام الساعة، ما شرعها واحد يعني يعمل قانون اليوم وغدا يغيره، وإنما عملها الذي يعلم السر وأخفى والذي يعلم أحوال الناس إلى قيام الساعة. فالشريعة الإسلامية كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، ولا يعارضها إلا المنحرف عن هدي الله وعن دينه. نعم.
قال حفظه الله تعالى ولكن العقائد ليس بين الكتب السماوية فيها اختلاف أبدا، أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا وأن عبادة غيره باطلة، أجمعت الكتب السماوية وأجمعت الرسل وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن من عبد غير الله فإنه يدعى إلى عبادة الله، فإن أصر فإنه يقاتل دفعا لكفره وشره ولئلا ينتشر الكفر في الأرض ويحتج به المخالف. فلو كان الناس أحرارا ولا اختلاف في الدين كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعثة الرسل ولا إلى إنزال الكتب، وإنما الناس أحرار ولا أحد يدعى ولا أحد يقاتل ولا أحد تفرض عليه الجزية والخضوع للإسلام، فهم أحرار كما يقولون.
الله عز وجل يعني سن الجهاد لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الجيش يوصيهم، يوصي القائد بمن معه خيرا، ويوصيهم أنهم إذا حاصروا أهل قرية أولا إذا سمعوا فيها الأذان كف عنها، ما في قتال لهذه القرية ما دام فيه مؤذن، معنى ذلك أنهم مسلمون، وإن لم يسمعوا يدعوهم. أهل هذه القرية إما أن يكونوا أهل كتاب يعني يهود أو نصارى، وإما أن يكونوا مشركين وثنيين. المشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام لأنهم ليس لهم كتاب، أما أهل الكتاب فيدعون للدخول في الإسلام، فإن دخلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا فرق بين اليهود والنصراني والمسلم، إذا أسلم النصراني أو اليهودي أصبح هو المسلم سواء، لا فرق بينهما. إذا امتنعوا تطلب منهم الجزية كما قال الله عز وجل حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إن دفعوا الجزية كف عنهم ولا يقاتلون، فتدفع الجزية منهم تؤخذ الجزية منهم ويبقون على دينهم، إذا امتنعوا يقاتلون. هكذا الشريعة الإسلامية ما تأتي للناس على طول تأتي تقتل فيهم، ما يذهب الجيش لقتل الناس، يذهب يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا إن كانوا أهل كتاب كما سمعنا، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه في سورة التوبة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، وإن لم يدفعوا الجزية عند ذلك يقاتلون. هكذا الجهاد في سبيل الله، ليس قتل الناس هكذا، وليس ما نسمعه الآن يسمونه جهاد ويفجرون أنفسهم ويفجرون العالم، ما يتركوا لا مسلم ولا غير مسلم، لأنهم عندهم الناس كلهم كفار فيقولوا خلاص يعملون فيهم ما يشاءون، وهذا كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللجهاد الذي فرضه الله عز وجل وباحه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد كما سمعنا أن يكون هناك قائد، أن يكون هناك يعني ولي أمر هو الذي يأمر بذلك، أن يدعى الناس إلى الدخول في الإسلام، إن دخلوا الحمد لله، وإن لم يدخلوا فإن كانوا أهل كتاب طلبت منهم الجزية ويبقون على دينهم، وإن كانوا مشركين فلا بد أن يدخلوا في الإسلام. وسمعنا القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر على بعير من هذه المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين اليهود الذين كانوا محاصرين في بيت المقدس، وطلبوا من القائد الصلح بحيث أنهم يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم، فسافر من أجل أن يوقع هذه الوثيقة. بل من الأشياء التي ذكروها أنه لما حضرت الصلاة وهو في كنيسة وقال له الصلاة، خرج منها وصلى خارجها. لماذا؟ خشي على أنه فيما بعد يأتي ناس من المسلمين ويقولون هذا محل ما صلى الخليفة فنطردهم من الكنيسة. هذه كلها محافظة على الشريعة الإسلامية وعلى تعاليم هذا الدين وعلى الوفاء بالعهود. هكذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد ذلك الناس دخلوا في دين الله أفواجا حينما وجدوا الشريعة الإسلامية فيها الأعمال الطيبة، الأخلاق الفاضلة، الأمور التي لم يجدوها في دينهم مع رؤسائهم الذين كانوا يأخذون أموالهم ويعذبونهم، فدخلوا في دين الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: القول الثالث أن قوله لا إكراه في الدين خاص باليهود والنصارى، قيل إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في الإسلام، فالله أنزل هذه الآية في أنهم لا يكرهون. وأما قوله لا إكراه في الدين أنه محمول على الاختيار والحرية، فهذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن، بل أدلة الشرع كلها ترد على هذا. وقوله فمن يكفر بالطاغوت، سبق لنا أن قلنا إن هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، الذي يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ففيها معنى النفي والإثبات اللذين في لا إله إلا الله. والطاغوت لفظ عام مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، والطواغيت أنواع، فأعظم الطواغيت من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: أولا إبليس لعنه الله، والثاني ومن عبد وهو راض، الثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، الرابع ومن ادعى علم الغيب، الخامس ومن حكم بغير ما أنزل الله.
سيأتي تفصيل لهذه الأربعة. يعني هؤلاء الرؤساء إبليس هو رئيسهم جميعا، ثم من عبد وهو راضي يعني يعبدونه يدعونه من دون الله يستغيثون به وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه يقول لهم أنا أعطيكم كذا وأعمل لكم كذا وهم يدعونه من دون الله ويستغيثون به، الرابع من ادعى علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، أما البشر فلا يعلمون الغيب، نحن الآن ما نعلم اللي وراء الجدار هذا، فالشاهد من هذا أن علم الغيب هو لله عز وجل، فمن ادعى علم الغيب فكأنه يشارك الله عز وجل في علمه. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، هذه سيأتي البيان فيها، بأن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان الرجل يسن القوانين يشرعها من عند نفسه ويقول أن القرآن والسنة لا تصلح، وإنما الذي يصلح في هذا العصر القوانين الوضعية، هذا هو الذي يحكم بكفره. أما إنسان يحكم ويخطئ فهذا يخطئ، والخطأ قد يكون معفو عنه وقد يعاقب على خطئه، ولكن الخطأ إذا كان من الرجل المجتهد فهذا لا يعاقب على خطئه. أما إذا كان متعمدا ويحكم بغير ما أنزل الله عمدا فهذا هو الذي عليه هذا الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نسمع التفصيلات، تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: هذه رؤوس الطواغيت. الأول إبليس وهو أول الطواغيت. الثاني من عبد وهو راض بذلك. أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا، فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به. والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرأ من أصحابه، فلا يعد طاغوتا، وإنما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان. وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم الصالح ولكن عبدوا بعدما ماتوا، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان.
إذن لابد أن نفهم على أن المعبود من دون الله هو الذي يرضى بذلك. الملائكة عبدوا والصالحون عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، عيسى عبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء لم يرضوا ذلك، وإنما الذي يرضى هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. إبليس هو الذي أمرهم بذلك وأطاعه في مثل هذا. نعم.
الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطواغيت يأمر الناس أن يعبدوه ويقول لهم إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم ويحقق لهم مطالبهم، كما عليه اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم مطالبهم، وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة، وبعضهم يوصي يقول: إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب، هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم وأنا وأنا. هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت.
لحظة، يعني قد يفهم بعض الناس قضية التصوف أنه عبادة. العبادة مطلوبة من المسلم أن يعبد الله عز وجل وأن يعبده بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الذين يتكلم عنهم هم رؤساؤهم الذين ادعوا أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة، يقولون لا يأخذون عن فلان عن فلان عن فلان، يعني شخص ميت عن ميت، وإنما يأخذون مباشرة من اللوح المحفوظ. هذه دعواهم التي يقولونها، ويقول لأتباعهم: إذا عملتم كذا وكذا نحن نعطيكم كذا وكذا. الذي يقول هذا القول هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم، الذي يقول هذه الدعوة هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. الذي يقول يأخذ من اللوح مباشرة، يعني من اللوح المحفوظ يأخذ مباشرة ولا يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي وصل إلى هذا الحد. وبعضهم يقول الكعبة تطوف به ما هو يطوف بها، يعني فيه قولات موجودين ويعرفهم كثير من الناس من هذا النوع الذين يقولون مثل هذا القول، يقولهم هو ما يصلي معهم. لماذا؟ لأنه يقول يصلي هو في الكعبة، هذا رئيسهم، يعني معناه أن الفريضة سقطت عنه ويصلي في الكعبة وهو في آخر الدنيا. هذه كلها من الخرافات التي قالوها وموجودة في كتبهم، الكتب مطبوعة وهذا الكلام فيها. التيجاني يقول: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني. يعني يمكن بعضكم وبعض الموجودين يعرف الكرامات الموجودة في كتاب التيجاني. يقول هذا القول التيجاني: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني. يقول طاهر ميقري الذي رد عليه في رسالة معروفة، وأن التيجاني دين جديد هدام لعقيدة الإسلام وشريعته، يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى به أحد الصحابة فقال له: ماذا تريد؟ فقال: أريد مرافقتك في الجنة. يعني همته عالية، ما أراد الدنيا، قال أريد مرافقتك في الجنة. ماذا قاله الرسول والحديث في صحيح مسلم؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. اسمع الكلام هذا، يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الرجل يحب الرسول ويراه، ولكن طلب منه أن يكثر من عبادة الله عز وجل حتى يدخل الجنة. حينما قالوا ماذا تريد؟ قال أريد مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال لا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا يرى الرسول ويحبه، ومع ذلك قال له هذا القول، إذا أردت الجنة فعليك أن تكثر من السجود. أما هذا الرجل يقول من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان مطلقا. نعم.
أنا حفظه الله تعالى. الرابع، من ادعى علم الغيب وهو الكاهن. الطواغيت كهان كما يقول بعض السلف، كانت تنزل عليهم الشياطين، وفي كل حي من أحياء العرب منهم واحد، فالكهان طواغيت. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقد يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون معجزة له ودليلا على صدقه لمصلحة الناس، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا، وإنما علمه بإطلاع الله له عليه، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما الكهان والشياطين فهؤلاء كذبة، ولكنهم يحصلون على شيء من الغيب بواسطة استراق السمع.
يعني جاء في الحديث أن الشياطين يعني يعينون هؤلاء، بل يتراكبون بعضهم على بعض، حتى إذا سمعوا الكلمة من الملك الذي أمر الله عز وجل يعني أمره بها، بمثلا أن يقول يعني المطر ينزل في البلدة الفلانية في المكان الفلاني، يخطف هذا الشيطان هذه الكلمة ويرمى بالشهاب. إن أدركه الشهاب قبل أن يصل بهذه الكلمة فهذا مصيره، وإن لم يدركه فجاء بهذه الكلمة، هذه الكذبة كلمة صدق أعطاها للكاهن الذي هو يخدمه. هذا الكاهن يكذب عليها 99 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة واحدة صدق و99 كلها كذب. ماذا يقول الناس حينما يأتي بهذا الكذب؟ يقول لهم أنه يعلم الغيب وأنه سيأتي الغيث وأنه سينزل بهم كذا وكذا. يقولون ألم يقول يوم كذا كذا وكذا وقد صدق؟ يعني هو قال كلمة واحدة، الكلمة الواحدة التي هي صدق سمعها واسترقها ذاك الشيطان وألقاها عليه، يبني عليها هذه الدعاوى الأخرى ويكذب معها 99 كلها كذب يبني عليها هذه الأحكام. الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر بنص الآية، لأن الله عز وجل لم يعطي الغيب ولم بل أعطى من غيبه لبعض رسله، وهذا كله من أجل الدعوة، من أجل تصديقهم فيما دعوا إليه من الله عز وجل، فلما يعطيهم هذا تكون معجزات لهم أي للأنبياء تدل على صدقهم وأنهم أرسلوا من الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والخامس وهو الأخير، من حكم بغير ما أنزل الله. ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها، هؤلاء طواغيت. الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا. أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ فهذا ليس طاغوتا. فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية وأخطأوا لا يعدون طواغيت، لأنهم لم يتعمدوا هذا، هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصلوا إليه فهم معذورون. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده، ولا يجوز اتباعه على الخطأ. لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل، ولكن هو في نفسه معذور وليس مطاغوتا.
يعني لابد أن نفصل في هذا. أولا سمعنا على أن الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكم عليهم بالكفر هم الذين سنوا القوانين وجعلوها بدل الشريعة، قالوا الحكم بالشريعة لا يصلح، وإنما يسنون هذه القوانين يأخذوها من فرنسا من بريطانيا من دول الكفر ويطبقوها على المسلمين ويلغون كتاب الله، هذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. أما الشخص الذي يجتهد في قضية من القضايا ثم يخطئ فيها فهذا لا يسمى طاغوتا، إنما هو اجتهد. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر يعني إصابته وأجر اجتهاده، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن خطأه لا نتابعه فيه. نفرض أن الرجل هذا اجتهد وأخطأ، إذن هذا الخطأ يترك ولا يؤخذ به. هذه القاعدة عند المسلمين، يعني يخطئ الحاكم يخطئ المجتهد خطأه هذا لا تأخذه، لكن هو نفسه معذور ولا تحكم عليه بأنه طاغوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا على كل حال مخطئ، فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك، ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد إذا أخطأوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فإنهم ليسوا معصومين، إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت، ليس طاغوتا عاديا بل من رؤوس الطواغيت الخمسة. فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت، لا بد أن تعرف ما هو الطاغوت وما هي أنواعه حتى تتجنبه حتى تحذر منه. أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما هذا لا يجوز للمسلم، لا بد له أن يتعلم هذه الأشياء ويكون على بصيرة منها في نفسه ويتجنبها ويحذر منها من أجل أن يعرف الحق، من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم، فالأمر مهم جدا.
نعم. هو الآن المؤلف بين لنا نقطة ينبغي أن ننتبه لها، أخبر على أن المجتهد هو الذي من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ثم أعطانا أمثلة يقول مثل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأقرانهم العلماء الذين مثلهم، وكذلك العلماء التابعون لهم الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. أما الأطفال الشباب الذين يأخذون بعض الأحاديث ويأخذون بعض الآيات ثم يصدر الأحكام على الناس، هؤلاء لا يقبل كلامهم وليسهم في درجة الاجتهاد، وإنما عملهم هذا ظلم لأنفسهم وللآخرين. فينبغي أن نعلم على أن المجتهد هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد بأن يكون عالما يعني بالسنة، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بالأصول، بمعنى أنه توفرت فيه هذه المواد جميعا، فإذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد حسب اجتهاده، وخطأه مغفور عنه يعني معفو عنه ولا نأخذ بخطئه. ثم المؤلف يقول ينبغي أن نفهم ما معنى الطاغوت، لأننا إذا لم نفهمه معنى سنقع فيه، فلا بد أن نعرف ما هو الطاغوت. الآن عرفنا هذه الأمثلة التي ذكرها، وهو أنه من دعا إلى نفسه، من حكم بغير ما أنزل الله، من عبد وهو راض، من ادعى علم الغيب، هؤلاء كلهم من هذا النوع. كذلك أن يفهم التوحيد، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه ونهى عن الشرك وبين أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الشرك؟ الشرك أن تعبد مع الله غيره. هل العبادة هي الصلاة فقط؟ ليس العبادة فقط، ليس الصلاة هي العبادة فقط، هي عبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، فإذا صرفت منها شيئا لغير الله فقد أشركت بالله. فيجب على المسلم أن يفهم هذا، وهذا يفهمه العوام إذا بينت له يفهمه. طيب إنسان يأتي يذبح لغير الله هذا شرك ولا غير شرك؟ يعني يذبح لغير الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا كان الصلاة لله فالنسك لله، النسك معناها الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول فصلي لربك وانحر، ليس المقصود بالنحر هو حينما ننحر في الأضحى أو نكون النحر للعقيقة أو يكون نحر صدقة، هذا كله لا شيء فيه، لكن كونك تأتي تذبح للقبر الفلاني للسيد الفلاني، أذبح لك هذه الذبيحة وأريد أن تشفي مريضي أو ترد غائبي أو تعمل لي كذا وكذا، هذا هو الشرك بالله. والرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن الشرك بالله عز وجل هو أن تدعو مع الله غيره، تستغيث به، تتوسل به، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تذبح له، تدعوه من دون الله، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن المسلم عليه أن يقرأ القرآن ويفهم هذه المعاني. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى يجب الكفر بكل هؤلاء، فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر ببعضهم وصحح شيئا من الطواغيت فصحح الكهانة وصحح الحكم بغير ما أنزل الله، وقال الوقت تغير والزمان يختلف ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة ولا بد أن نساير الدول ونساير العالم، هذا لم يكفر بالطاغوت وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي ويصوم ويحج ما دام أنه يقول الحكم بما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول، فعلينا أن نسايرهم في هذه الأمور، والشرع إنما يكون في المساجد، وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لابد فيه من مسايرة الدول ولا ينفرد عنها، هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت، والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت.
نعم.
قال شيخ
الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلابد أن تكفر بالطاغوت، وهذه الطواغيت التي سمعنا رؤوسها لابد من الكفر بها، فمن كفر بها وآمن بالله عز وجل فهذا هو المؤمن، لأن هذا معنى لا إله إلا الله التي هي تتضمن معنى النفي والإثبات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الدليل على أن من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت، والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية مثل قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهو لم يقتصر على قوله أن يعبدوا الله بل قال واجتنبوا الطاغوت، لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاغوت، فمن يعبد الله ليلا ونهارا ولكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته باطلة، كالذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويتبرع وينفق ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله، هذا لم يكفر بالطاغوت.
يعني ينبغي أن نتنبه لمثل هذا، يعني المسلمون ولا سيما العامة منهم يعني يلبس عليهم من بعض العلماء الذين هم علماء ضلال الحقيقة، فحينما يأتي الإنسان ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله يقولون هذا توسل، والتوسل هذا لا يضر، توسل بالصالحين، والتوسل بينه العلماء وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضوان الله عليهم، التوسل أن تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، تتوسل بأعمالك الصالحة، مثل الجماعة الذين ذهبوا إلى جهة من الجهات دخلوا في جبال ودخلوا في غار فانطبقت عليهم صخرة ما حد يدري عنهم، يعني سدت عليهم الطريق، كل واحد قال لصاحبه لا ينجينا من هذا إلا أعمالنا الصالحة التي عملناها في الدنيا، فكل واحد منا يتوسل بعمله الصالح. ماذا قال أحدهم؟ أحدهم كان يبر بوالديه في شباب عندنا هنا إن شاء الله موجودين يسمعون البر بالوالدين. فيه رجل يبر بوالديه كانت عنده غنيمات غنم تسرح للمرعى ثم تعود يحلبها ثم يأتي ويبدأ بأبيه وأمه ثم بعد ذلك يعطي أطفاله. نسمع القصة الآن. يوم من الأيام ابتعدت هذه الغنيمات في المرعى ولم ترجع إلا وقد نام الأبوان. حلب وأخذ الحليب في يده وجاء وقف عند رأس أمه وأبيه. هل جاء وضرب فيهم قال قوموا؟ ما عمل معهم شيء، انتظر. الأطفال الصغار يبكون عند رجليه يتضاغون يريدون الحليب أولاده، ولكن ما قدم أولاده على والديه بل بقي حتى طلع الصبح وقام الوالدان ثم قدم لهم الحليب وبعد أن شرب أعطى أولاده. ماذا قال في دعائه؟ دعا الله عز وجل: إن كنت يا الله تعلم أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا حتى يرون السماء ولكن ما يستطيعون الخروج. الثاني يقول: كانت له بنت عم يحبها، له بنت عم يحبها، راودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه وطلبت منه مالا، فقال أو اشترط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها، فقبلت. فلما تمكن منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وتركها وترك لها المال. فتوسل إلى الله عز وجل بقوله: إن كنت علمت أنني عملت ذلك خوفا منك واتقاء لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن ما يقدرون يخرجون وما في حد يعلم عنهم. بقي الثالث. الثالث كان عنده أجير، وهذا الكلام ممكن يسمعه الآن أصحاب المؤسسات الذين يجيبون العمال من الخارج ويشتغلون معهم. هذا الرجل كان عنده أجير اشتغل عنده ثم ترك عنده أجرة وسافر، سافر وطال السفر. هذا الرجل أخذ هذا المبلغ الذي لهذا الرجل واشترى به غنم، ثم ما زال يربيه غنم ثم بقر ثم إبل، والرجل طالت فترته فترة طويلة جدا. ثم رجع يمكن بعد 20 سنة أو أكثر، جاء إلى الرجل الذي كان يشتغل عنده وقال: يا فلان تعلم أن لي عندك أجرة وأنا محتاج، تعطيني الأجرة الذي لي عندك؟ فقال له: انظر لهذا الوادي من الغنم وهذا من الإبل وهذا من البقر كلها لك. قال له: لا تهزأ بي، يعني هذا استهزاء. قال: لا والله لا استهزأ بك. قال: فشاقه كله ولم يترك منه شيئا، فتوسل إلى الله عز وجل بقوله: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا نوع من التوسل، الحديث في صحيح البخاري: توسل بالأعمال الصالحة، بعملك أنت، عملت عملا فطلبت من الله عز وجل فأعطاك لعملك ذلك الذي تقدمت به لوجهه الكريم. النوع الثاني أن تتوسل أن رجل فيه صلاح وفيه تقى وتريد منه أن يدعو الله لك، فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد في العام الذي يسمى عام الرمادة، يعني عام الرمادة تأخر المطر حتى أصبحت الأشجار مثل الرماد احترقت من قلة الأمطار، فطلبوا منه أن يستسقي لهم، يعني يصلي صلاة الاستسقاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته دخل رجل وهو يخطب في المسجد، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. الرسول يخطب يوم الجمعة، فقال هذا القول: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودعا، فطالع السحابة صغيرة من خلف سلع، أنتم الآن في المدينة وسلع هذا الجبل الذي على يميننا، طلع السحابة صغيرة مثل الترس، ثم ارتفعت في السماء، ثم نزلت الأمطار والناس ما زالوا في المسجد. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه والأمطار نازلة، استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب أمطار نازلة. جاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني الإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، والديار في ذاك الوقت ما هي مثل الآن، يعني مبنية من الطين، فقال: الديار خربت يا رسول الله، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. نسمع هذا الدعاء، يعني طلب أن هذه السحب وهذه الأمطار تنزل في الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والجبال ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس، فخرج الناس يمشون في الشمس. هذه السنة، إذا أصاب الناس القحط لهم أن يصلوا ويدعوا الله عز وجل. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابهم هذا القحط الذي سمي العام عام الرمادة، يعني الشجر صارت مثل الرمادة، احترقت من قلة الأمطار. فصلى بهم عمر رضي الله عنه، وبعد أن انتهى من الصلاة قال: نسمع لهذا وينبغي أن نتفطن للكلام الذي تسمعونه الآن. قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أعيد لكم هذا الكلام. قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته حينما دخل ذلك الرجل وهو يخطب وقال: يا رسول الله ادعوا الله لنا. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل هو بالدعاء، دعاء الصالحين. لماذا عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس مع أنه هو خليفة راشد مشهود له بالجنة وهو أفضل من العباس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاد لذلك لأن العباس من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نفهم على أن قرابة رسول عليه الصلاة والسلام، أهل السنة والجماعة يحبونهم المحبة الشرعية، يحبونهم المحبة الشرعية. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس: قم فادعوا الله لنا. معنى ذلك أن التوسل بدعاء الرجل الحي. الرسول أفضل من العباس، أليس كذلك؟ لكن قد توفي عليه الصلاة والسلام، وحياته في قبره حياة برزخية، ما هي مثل حياة الدنيا، ولهذا تكون الشدة على الصحابة، ما يذهبون إلى قبر الرسول يقولون: يا رسول الله ماذا نصنع؟ لأن الرسول ترك لهم كتاب الله وسنته، فما كانوا يأتون إلى قبر الرسول ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ولا يفزعون إليه، فهم يعرفون ذلك. ولهذا قال هذا القول، وهذا القول قاله بحضور الصحابة الموجودين معه: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه، ومن دعائه: اللهم إنه لا ينزل قحط إلا بمعصية، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذا أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. إذن هذا هو التوسل يا أخوة، مو تتوسل بالموت تأتي عند الميت في قبره تذبح له أو تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. لو كان هذا جائز لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يترك الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب من العباس أن يدعو الله له؟ وهذا كله بحضور الصحابة. لو كان كلام عمر خطأ كان اعترضوا عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام خليفة، وعمر رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. إذن التوسل أيها الإخوة، إما أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، وإما يتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي يطلب منه أن يدعو الله له، أو إذا أراد يتوسل بالرسول ما يتوسل بالرسول كذا، يقول: بحبي لرسول الله، بمتابعتي لرسول الله، ما يقول يا رسول الله أعطني كذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لا يمكن أن يجيبه، وإنما يكون ذلك يوم القيامة حينما يبعثون الناس جميعا وكلهم أحياء، لأن بعض الناس يلبسون على العوام بأن يوم القيامة الناس يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويستشفعون به إلى الله عز وجل. ذاك الوقت كل الناس قد بعثوا كلهم أحياء، ولهذا لما يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة يقول نفسي نفسي، يأتون إلى نوح، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى ويقول لم يذكر له ذنبا، يأتون إلى إبراهيم عليه السلام ويأتون إلى عيسى فيقول عيسى عليه السلام ولم يذكر لنفسه ذنبا، لكن يقول هذا المقام ليس لي، وإنما هذا هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام فيتقدم بين يدي الله عز وجل ويطلب الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى الفصل بين العباد، فالله عز وجل يستجيب دعاءه وشفاعته، وهو لا يأتي يشفع مباشرة، يعني ممثل الحاكم في الدنيا، الواحد يدخل عليه مكتبه ما يستطيع إلا أن يقبله، إذا كان الرجل له سلطة وله قوة يشفعه خوفا منه، لكن هو لا يعمل ذلك، هو واقف بين يدي الله عز وجل، يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ويقول عليه الصلاة والسلام يفتح الله علي محامد لم يفتح عليه في الدنيا، فيستمر في سجوده ويدعو ربه والدعاء الطويل حتى الله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن يوم القيامة حينما يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في الدنيا لو كان التوسل به لعمل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن التوسل بدعاء الصالحين يعني تطلب من الصالح أن يدعو لك، ما هو تأتي لقبره وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هو لا يسمعك، والله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا هو التوسل المشروع، بأن تتوسل بعملك الصالح أو تتوسل بدعاء الرجل الصالح.
قال حفظه الله تعالى جميع الرسل على هذا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا عام لجميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، فلا بد من الأمرين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هذا معنى الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هو معنى النفي في لا إله إلا الله.
نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا الدرس مستمر في الكتاب هذا إن شاء الله.